الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من رفع الاشتباه عن معنى الإله. قال رحمه الله تعالى: وجاءت أيضا من حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد وغيره كما تقدم، وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله عز وجل بما أكرمني به من رسالته. يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد الخالص قبل بعثته. وعبد الله بن محمد هذا ضعيف جدا، وقد تقدم في حديث سعيد بن زيد قوله: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك. وذكر الحافظ في فتح تأويلات لم يقنع بها، ثم قال: قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب عن الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له على اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح. أقول لا أراك تقنع بهذا ولا بما حكاه ابن الأثير في النهاية عن إبراهيم الحربي. فالصواب إن شاء الله تعالى أن الأنصاب كانت عندهم غير الأصنام، فكانت الأصنام تعظم بوجوه مختلفة كالعكوف عندها والتمسح بها وغير ذلك، وأما الأنصاب فكانت مختصة بالذبح عليها، ولعلهم لم يكونوا يطلقون على الذبح عليها أنه عبادة لها. ولما كان الأمر كذلك وكان معروفا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة، وكانت تلك الأنصاب من جملة حجار الحرم، كان ذلك مظن أن يحسب الناشئ فيها أنه من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، فإذا ذبح عليها بهذه النية وهو مع ذلك حريص على اتباع شريعة إبراهيم والوقوف عندها واجتناب ما بان له أنه ليس منها، كان معذورا إن لم نقل مأجورا. المعنى أن النصب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل لزيد بن عمرو بن نفيل، فقال زيد لا أكل مما ذبح على النصب، ليس معناه أن النبي ذبح على النصب، هذا الذي يجب أن نفهمه، إنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المكان الذي يذبح فيه هؤلاء، مكان مشترك، هؤلاء يذبحون لآلهتهم وهذا يذبح لنفسه يأكل ويتنعم. مفهوم يا أخوة؟ ليس معنى ذلك أن زيد بن عمرو بن نفيل كان على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله كان موحدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا، وهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سنه حينئذ دون 30، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو في 25 من عمره، فوهبت له زيد بن حارثة، فلعل هذه القصة كانت بعد ذلك بقليل والله أعلم. ولما سمع صلى الله عليه وسلم كلام زيد بن عمرو بن نفيل تبين له خلاف ما كان يحسب في الذبح على الأنصاب، فاجتنبه واجتنب الأكل مما ذبح عليها. ومن ذلك ما صح من حديث جابر قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض، يعني لما وضع الإزار على الرقبة وصار عاريا خر على الأرض، فعلم أن هذا لا يجوز، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، يعني هو فعل ذلك لما كان يفعله الناس بأمر عمه، والناس كانوا يعتادون هذا الأمر لا يستنكرونه، فلما بين له الله عز وجل بالحجة أن هذا الأمر لا يجوز، فقد سمع في بعضها لا يعني تخلع إزارك ونحو ذلك على ما أظن، وهكذا لما حصلت له هذه الحادثة مع سلامة بدنه علم أن هذا أمر لا يجوز. وذكر الحافظ له شواهد في هذا الباب في كتاب الحج باب فضل مكة، منها عن العباس قال: لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا، فبينما هو أمامي سرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء، قال: فقلت لابن أخي ما شأنه؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. انظر، يعني القصة ضعيفة لكنها في الباب، فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعمه، وهما على عزم أن يستترا إذا دنوا من الناس، فكأنه لم يكن معروفا عندهم من شريعة إبراهيم تحريم كشف العورة عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوهما، ومع ذلك أدب الله تعالى رسوله فمنعه من ذلك. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث بدء الوحي: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا من تفسير الزهري، قوله التعبد لله لذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. الحديث متفق عليه. قال الحافظ في الفتح قوله فيتحنث، وبمعنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد روي في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم كما قيل، يتأثم ويتحرج ونحوهما. ولفظ البخاري في التفسير فيتحنث فيه قال والتحنث التعبد، استظهر الحافظ بالفتح أن هذا من تفسير عروة أو الزهري، بل من تفسير الزهري. ثم قال ولم يأتي التصريح بصفة تعبده، لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق فيطعم من يرد عليه من المساكين، وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر، ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وقع للخليل عليه السلام حيث قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم ذكر مسألة تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشرع، وذكر قول من قال لم يكن متعبدا بشريعة نبي قبله، ثم ذكر شبهتهم لأنه لو كان تابعا لاستبعد أن يكون متبوعا، ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه، بل كان يتعبد بشريعة إبراهيم. أقول الأول خيال فاسد، وكأن قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء الماضين ولم يعلم ما يلزم قوله من الفساد، وهو أن من أراد الله تعالى إرساله يبقى 40 سنة غير مكلف. وأما الثاني فقد نقل كما علمت. ثم ذكر القول بتعبده بشرع نبي قبله، وذكر الأقوال في ذلك إلى أن قال الثالث إبراهيم ذهب إليه جميعا، واستدلوا بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إلى أن قال ولا يخفى قوله قوة الثالث، ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، والله أعلم. قال أقول قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة، ذكره في الفتح في باب حديث زيد. وفي صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر قوله وقد صليت ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، قال ابن أخي قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى أكون من آخر الليل، ألقيت كأني خفاء. الحديث في مسلم. فبقيت عندهم أمور من الشريعة الأولى. قال ففي هذا ما يدل أنه كان قد بقي من شريعة إبراهيم ما يسمى صلاة، وإلا من أعظم صفتها إلا أنه كان فيها سجود كما تقدم في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، ثم يسجد على راحته، وذكره في الفتح بلفظ ثم يسجد على الأرض براحته. هذا بعض ما ورد به النقل، وفيه كفاية، وقد بان أن الله تبارك وتعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لما كان يلزمه، فمن ذلك ما أدركه بنظره، ومنه ما يسر له من سأله فأخبرك زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهما نبه عليه بأمر غير عادي كقضية الستر، وقد كان بلغه صلى الله عليه وسلم تبديل اليهود والنصارى بالتواتر وبأخبار من يثق به كزيد بن عمرو بن نفيل، فإياسه ذلك أن يجد عندهم من الحق ما يوثق به، فسقط عنه سؤالهم، مع أن الله عز وجل جنبه ذلك للحكمة التي نبه عليها بقوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يسألهم كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل لقال الناس ذهب وسأل وأخذ عنهم، لكن نزهه الله عن ذلك. ويذكر أيضا أصحاب السير يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رعي الغنم، ثم قال لبعض الشباب ألا نفعل كما يفعل شباب مكة من اللهو وغيره، فأخذ نفسه لحضور بعض الأعراس، فلما دخل العرس ضرب عليه النوم حتى طلعت الشمس، فبعد ذلك لم يحضر عرسا فيه المزامير واللهو. فبالنظر إلى هدي صلى الله فبالنظر إلى هداية الله تعالى له إلى الطواف الذي كان يلزمه قبل النبوة ثم إكماله له الهداية بالنبوة، خاطبه عز وجل بقوله في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، فالهداية شاملة للأمرين والله أعلم. وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمكن الهداية إليه إلا بالنبوة، خاطبه عز وجل بقوله ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ونبه سبحانه على عذره فيما لم يكن يدريه بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ونص سبحانه على عذر من كان غافلا هذه الغفلة، وقد تقدم ذلك في الآيات الدالة على عذر من لم تبلغه الدعوة في ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذا كالجمع، يعني قد يقول لك قائل كيف أنتم تقولون كان على التوحيد والله عز وجل يقول ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن تفاصيل الشريعة. ضالا عن تفاصيل الشريعة وغافلا عن بعض العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بعد ذلك بما جاءه به، وقبل ذلك إنما كان يتعبد بما بلغه من دين إبراهيم، والله أعلم. الحق أننا استفدنا من هذا الكتاب استفادات بالغة، بعض الأشياء لم نكن نتفطن لها، وبعضها يعني كنا نجهلها، نجهلها من حيث عدم الخوض فيها، نجهلها من حيث عدم الخوض فيها، مثل هذا التفصيل في أن دين إبراهيم إنما غير وبدل بعد عيسى بقريب 200 سنة، وأن دين إبراهيم ما زال موجودا عند العرب في كثير من شأنه مع وجود بدع كما هو الآن دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تجد كثير من الناس يبتدعون، بعضهم بدعته أخرجته من الإسلام، وبعضهم بدعته أخرجته من السنة، فهكذا كان الناس في ذلك الزمان، منهم المبتدع الكافر يعني الذي أحدث في دين إبراهيم الشرك، ومنهم من جهل كثير من شأن إبراهيم وربما وافقهم على ما كانوا عليه من بعض التعبدات التي لا تصل به يعني إلى السجود للصنم، السجود للصنم، لكن يتعبد لله عز وجل بما ليس من شريعته، من شريعة إبراهيم، كالسائبة والحام والوصيلة ونحو ذلك. المهم أن الله عز وجل وفق من وفق بالبقاء على التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل، ومن مات قبل أن تبلغه النبوة والرسالة على القول لم يبقى عليهم حجة، سيكون عذره أنه يختبر يوم القيامة، فإن وفق دخل الجنة وإلا كان من أهل النار. وعلى القول بأنها بقيت عليهم شريعة، شريعة، وإنما يعذبون بأنهم خالفوا التوحيد وهم يعلمون يعني أن هناك دعوة إلى التوحيد، فلا إشكال، لا إشكال، والله أعلم، والله المستعان.